إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بإذن الله نبتدي في تفسير السور من جزء عامة، ونبتدي بسورة النبأ. وبرضه عشان يبقى عندك فكرة ومعلومة إنه أكثر السور اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي لما كان في مكة، تعرفين مبعثه كان في مكة، يعني هو نزلت عليه الرسالة وهو في مكة. فأكثر السور اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كانت السور اللي هي في الأجزاء الأخيرة، جزء تبارك وجزء 29 و30 وغيرها من السور. ولو نظرنا للسور اللي كانت بتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، أنا جدا أن كلها صور بتتكلم على اعتقاد، بتؤسس عقيدة. ليه؟ لأن مشكلة الكفار كان في خلل في الاعتقاد، كان عندهم خلل في العقيدة. يعني مشكلة الكفار أنه كان عندهم خلل في الاعتقاد، مش كان عندهم مشكلة في أن مثلا ربنا ما خلقهمش، لا، وعارفين اللي خلق السماوات والأرض رب الله، واللي خلقهم واللي رزقهم الله، ولكن كانوا بيعبدوا الأصنام عشان تقربهم إلى الله. فهم كان عندهم خلل في الاعتقاد في توحيد الالوهيه، ان هم كان عندهم خلل في توحيد الالوهيه، يعني توحيد العباده، كانوا بيعبدوا الله وبيعبدوا معاه الاصنام والاوثان. فجاءت الصور اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي تبطل هذه العقيده الفاسده وتؤسس عقيده عظيمه جدا، العقيده الصحيحه عن الله تبارك وتعالى وعن اسماء وصفاته الاخير. فلو نظرنا للصور المكيه هنجدها كلها بتتكلم او كلها عن وصول الاعتقاد. فمنها سورة النبأ، سورة مكية عدد آياتها 40، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة. بدأ فيها تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، إلى آخر الآيات. فبداية الآيات عما يتساءلون، عن أي شيء بيتساءل هؤلاء المشركون الكفار اللي مكذبين بيك يا محمد وبرسالتك ومش مصدقينك. والله جل وعلا وأورد الكلام بصيغة الاستفهام، صح صحي معايا، أورد الكلام بصيغة الاستفهام. ليه أورد الكلام بصيغة الاستفهام؟ ولا عليه، عما يتساءلون، عما يتساءل سؤال، يعني بصيغة الاستفهام تسألوا عن إيه؟ الله يعلم هما بيسألوا عن إيه، لكن أورد الكلام بصيغة الاستفهام للتنبيه على عظم المسؤول عنه، التنبيه على عظم المسؤول عنه، يعني اللي انتم بتسالوا عنه ده شيء عظيم جدا. فاجاب تبارك وتعالى بقوله: عن النبأ العظيم. والنبأ الخبر اللي شأن جليل عالي يقال عليه نبأ. النبأ بيقال على الشيء ذا القدر والعظمه يقال عليه نبأ، موضوع خطير عظيم فيقول لك نبأ. فقال تبارك وتعالى واجاب عليهم بقوله: عن النبأ العظيم، الخبر العظيم الشأن جدا الذي هم فيه مختلفون. طال النزاع بين الكفار والمشركين، وشويه يقولوا ده ساحر، لا ده مجنون، لا ده كلامه مش صح، مش مصدقين اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مش مكذبين بالقران ومكذبين بما جاء في القران من في بعث وفي نشور وفي وقوف وفي مآل الى جنه او الى نار. هم يكذبون بكل الكلام ده، كفار يكذبون ده. فقال تبارك وتعالى: عن النبأ العظيم، الخبر العظيم الشأن الذي هم فيه مختلفون. طال فيه نزاعهم وانتشر الخلاف بينهم كتير جدا على وجه التكذيب والانكار والاستهزاء، شويه يستهزئوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ده ساحر مجنون، شويه ينكروا البعث بتاعته لا مش نبي، شويه يكذبوه، كل ان هم هذا الخلاف العظيم بينهم وهذا النزاع الطويل اللي طال بينهم على هذا النبأ العظيم الا وهو البعث والنشور الذي جاء في القران. طبعا النبأ عظيم لا يقبل شك، لا يقبل شك. هؤلاء يكذبوا بلقاء الله، لا يؤمنون بلقاء الله، يعني هم عارفين ربنا خلقهم وخلق السماوات والارض، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، هم عارفين ان خلق السماوات والارض الله، ولو سالتهم مين اللي خلقهم برضه هيردوا نفس الاجابه ليقولن الله. فهم معترفين ان خلقهم الله واللي خلق السماوات والارض الله، لكن لا يؤمنون بلقاء الله، لا يؤمنون بلقاء الله. خلي بالك من الحته دي، احفظيها في ذاكرتك شويه وما تخليهاش تدوغ منك، بس ايه يعني خليها شويه هرجع لك ليها في وقتها. بس خلي بالك مشكله الكفار مش ان هم انكروا وجود الله، لا معترفين. انا جبت لك ايات كثيره جدا في القران، سوره لقمان وسوره الجزاء، سور كثيره جدا في القران والزخرف وغيرها، ان الله يبين في القران ان الكفار كانوا يعترفون بوجود الله، هم لم ينكروا وجود الله، ويعلموا ان لقد قسمت الارض الله، معترفين هو الخالق ومعترفين اللي هو رزقهم واللي هو واللي هو خلقهم. كل ده الكفار اللي بيعبدوا الصنم ما كانوش بينكروه. اصحي معايا، يبقى عدم انكار وجود الله كان عند الكفار، معترفين ان ربنا موجود. اتنين، كانوا معترفين هو خلق السماء والارض والزرع والجبال والبحار، معترفين هو خلقهم. امال ايه كانت مشكله الكفار؟ ان هم لا يؤمنوا بلقاء الله، مش مصدقين ان في لقاء تاني، وان هقف وهبعث وهتحاسب وفريق للجنه وفريق للنار، الكلام ده مش مصدقينه. فخلي الحته دي احفظيها في ذاكرتك عشان خطيره وغايه في الاهميه، هجيلها في وقتها بس احفظيها. يبقى كانت مشكله الكفار مش من انكار وجود الله ولا انكار ان هو الخالق، لكن كانت المشكله الاساسيه عندهم الله ارسل بسببها الرسل وانزل الكتب وختم الكتب بكتاب بالقران، وارسل النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحيي عندهم هذا او يصلح عندهم هذه العقيده الفاسده ان في لقاء الله. يبقى اكبر مشكله توقع الانسان في الكفر ها انه لا يؤمن بلقاء الله. فدي كانت مشكله الكفار، او يشك في لقاء الله، او يشك في الجنه، او يشك في النار، او يشك ان في حساب في القبر. كل دي امور كانت عند الكفار. ناخد بالنا. طيب قال تعالى ذلك، قال كلا. كلا كلمه ردع وكلمه يعني زجر، يعني كلا ليس الامر كذلك. زي ما تقولي لي مثلا انا رايحه وهروح في مكان معين وهعمل كذا وهسوي كذا، فرد عليك يقول لك لا 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 لا، مش زي ما انت فاكر، كل التخطيط اللي انت بتعمليه ده غلط. فبنفي كلامك بشده. انت بتقولي انا عايزه الايام الجايه هعمل مشروع وفي كذا واحد اتنين تلاته، وبتقولي كلام كتير جدا. انا عايز انفي الكلام ده بس بقوه، وابين لك ان كل اللي بتقوليه ده مش صحيح. فاقول لك كلا، كلمه تبين الامر ليس كذلك، ليس الامر كما يزعمون هؤلاء المشركون اللي بينكروا بعث الله اياهم، وان هو ان هم ممكن يبعثوا تاني بعد الموت. فالله عز وجل توعد لهم بهذا الوعيد العظيم جدا. شو بقى الكلمه؟ كلا سيعلمون. شوفي كلا سيعلمون، سيعلم الكفار المنكرون، الكفار اللي انكروا وعيد الله تبارك وتعالى، وان هو انكروا البعث والحساب. الله عز وجل بيبين ان هم اعداء، يعني الله سبحانه وتعالى وعيده نافذ فيهم، لا وان في بعث. كلا سيعلمون، هيعرفوا اللي هم بيكذبوا بيه دلوقتي البعث والايمان بلقاء الله، هيعلموا ان لا في بعث وفي حساب وفي لقاء الله، ومش هيعرفوا يخرجوا منه. والله سبحانه وتعالى فاعل بهم يوم القيامه ما شاء. ولذلك اكد الوعيد الشديد على انكار هؤلاء فقال ثم كلا سيعلمون. اسمع معايا، يعني قال في الاول كلا سيعلمون، ادي هو كلمه ردع، ليس الامر كما يزعم هؤلاء المشركون الذين ينكرون بعث الله سبحانه وتعالى. الامر مش زي ما بينكروا، مش مصدق الكلام، مش كده. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، اكد تاني، اكد تاني هذا الوعيد الشديد لهم ان هم لا في لقاء الله وفي حساب وفي جنه وفي نار. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، الامر ليس كذلك، وان الله سبحانه وتعالى هيحييهم بعد مماتهم. ليه؟ لانهم كانوا ينكرون البعث، كما قال جاء في اكثر من موضع في القران، منها سوره الواقعه، وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون إلى آخر الآيات. فهم كانوا بينكروا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. معقولة نبقى تراب كده في الأرض وعظم، وفتحت تربة أي حد ولا قبر أي حد بعد فترة هتلاقي عبارة عن كل تراب، مفيش حاجة، الجسم تحلل وبعدين العظم راح وخلص بقى تراب. ايه الكلام ده؟ التراب ده يرجع تاني بني ادم بشحمه ولحمه وجسمه ويقف في موقف يتحاسب؟ لا مش مصدقين الكلام ده. فدي كانت مشكله الكفار، انكار البعث وانكار لقاء الله. فالله سبحانه وتعالى بين ان هم على خطر عظيم، وان هم جهال منكرون جاحدون للقاء الله تبارك وتعالى. ثم شرع عز وجل في بيان قدرته وعظمته في خلق الاشياء الغريبه والامور العجيبه الداله على عظيم قدره الله، ولاي عاقل لو نظر لعظيم قدره الله والله لارتدع عن كفره وعن عناده. ليه؟ لان انت مكذب، وانت مخك بيقول لك، مخك الضعيف يا مسكين، ودي مشكله البشر ان كل حاجه يقيسها بعقله الفاسد، مش هنقول عقله الصحيح، ولو عقله مش فاسد هيرى الامور على حقيقتها. ديننا كله دين عقل وبيخاطب العقل، وعايزك تشغلي عقلك، وعايز المسلمين يشغلوا عقولهم، بس يشغلها صح مش يشغلها بالباطل. طب شغل انت عقلك اللي بتتكلم عن العقل، بص على كل حاجه في الكون، كل حاجه حواليك، من الزروع، من الثمار، من البحار، من الاشجار، من السماء، من الارض، من نفسك، كل شيء يقول ان الله موجود، واللي خلق الاشياء دي كلها هل يعجز على اعاده الخلق تاني؟ فالله عز وجل بعد ما قال له هذا الكلام شرع فيه سبحانه وتعالى في بيان العظمه بقى وقدرته والامور اللي هي تدل على عظيم قدره الله وانه قادر على البعث ومن ايسر ما يكون وما فيش شيء يعجز الله. قال عز وجل: ألم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. انتوا متعجبين بقى انه في بعث؟ طيب انا منجعل الارض مهادا، مش مهدنا لكم الارض؟ بدا يذكر بقى وشرع في ذكر النعم الجليله العظيمه والالاء الجسيمه على عباد، فقال: انا ننعم عليكم بنعم عظيمه جليله. منها ايه؟ ان الارض اللي انتوا ماشيين عليها دي مهده عشان تعيش عليها. تخيلوا معايا كده لو الارض اللي احنا ماشيين عليها دي عباره عن انك ايه؟ يعني جبال كلها طالعه نازله كده توه هضاب، ومفيش انهار، مفيش بحر، ومفيش حته مستويه، تعيش ازاي؟ تعيش ازاي؟ من رحمه الله بالعباد ان جعل الارض مهاده موهده، فيها مسافات مفتوحه تعرف تمشي عليها، تبني عليها الابنيه، نبني عليها المصانع، نعيش عليها، نمشي، لو كلها جبال كنا نعيش ازاي؟ فمهدها وياق لنا عشان تنتفع العباد، وينتفع العباد بالمصالح، وينتفعوا بهذه الارض اللي هي نعمه من الله عز وجل. قال: والجبال اوتادا، ام نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا. ثبت الارض، ثبت الارض بالجبال. الله، الارض لو كلنا طبعا اكيد درسنا يعني في واحنا في المدرسه وفي بتاع الجغرافيا وشفنا الكره الارضيه دي عباره عن كره طايره كده في الفضاء. هي عباره عن ايه الارض دي كلها؟ عباره عن كره تترسم كده، كره طايره في الفضاء مع مئات الالوف من الكواكب. هي حاجه كوكب من الكواكب طايره في الهواء. فتخيلي الارض دي لو ما فيش عليها جبال كانت هتبقى مشكله كبيره جدا. هتبقى عامله زي ايه؟ عارفه لو مركب خفيف ما فيهوش حموله وماشي فوق البحر هيبقى حاله ايه؟ هتلاقيه عمال يطلع وينزل ويمين شمال ومين يمين، والناس اللي عليها هتيجي كده وتيجي كده هتقع، هتبقى مشكله. الارض كانت هتبقى كده زي مركب خفيف فوق الميه، هتلاقيه بيجي شمال ويمين ويطلع لقدام ويمين لورا وممكن يتقلب. الارض كانت كده. الله برحمته بعباده جعل الجبال على الارض عشان تثبتها فما تملش، نمشي وتروح وعربيات ومصانع وبيوت وحروب وكل اللي بيحصل ده، والارض ثابته لا تتحرك ولا تتبدل. سبحان الله العظيم. فدي من نعم الله، وذلك قال في اكثر موضع على هذه النعمه الجسيمه اللي ما يمكن ما حدش التفت اليها، مساله ثبات الارض بواسطه الجبال. قال تعالى: والقى في الارض رواسي ان تميد بكم، في سوره النحل وسوره لقمان. وقال تعالى: وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم، في سوره الانبياء. وغيرها من الصور هتلاقي الايات دي اللي فيها ان الارض جعل فيها رواسي اللي هي الجبال الا تميد بالعباد وتضطرب، وزي ما قلنا كده مركب تبقى طالعه نازله ومحدش يعرف يعيش عليها. تخيل الارض دي زي مركب في بحر خفيف، محدش يعرف يعيش، هتميل شمال وهتميل يمين، هتبني عمارة هتقع، تيجي تعمل مصنع مش هيثبت، بيتك مش هيستقر، ولا حد يعرف يعيش عليه. فكانت الجبال سبب ان الارض تثبت، عظيم قدره الله. وفي حاجه جميله كمان انه في العلم الحديث، شوفي بقى ربنا بيقول ايه في شوف التعبير القراني الدقيق جدا جدا، اللي من 1400 سنه لا اكتشفوا بقى ارض ولا نزلوا تحت الارض السبعه ولا عارف حاجه خالص. والجبال اوتادا، قال على الجبل كانها وتد، والوتد معروف ان هو بيبقى حاجه من فوق عريضه زي المثلث كده وينزل مدبب، دي الاوتاد اللي هم تثبتي بيها الشيء، ده الوتد. فشبه الجبل وقال عليه وتد، قال عليه وتد، قال على الجبل ان هو وتد. ليه وتد؟ لانه نفس المنظر، ان الجبل اللي انت شايفاه جبل مقطم مثلا في مصر او جبل احد في المدينه او اي جبال، الجبال العظيمه دي، شوف انت شايفه جبل مقطم ده ضخم قد ايه؟ طيب لو نزلنا تحت الارض، وده كلام العلماء في العلم الحديث، هتجد الجبل بينزل يقل شبه المثلث المقلوب بالظبط، اللي بين المثلث عريض من فوق القاعده وبعدين طالع على ده، ده شكل الجبل تحت الأرض. يا الله، نفس شكل الوتد اللي هو عريض ونازل من تحت مدبب، ده شكل الجبال. رأوها دلوقتي لما بينزلوا تحت الأرض بتلاقي الجبال دي نازلة نازلة نازلة، وفي الآخر على نازلة مدببة كده تثبت الأرض. يا الله، شوف التعبير القرآني العظيم. والجبال أوتادا تثبت الأرض عشان لا تضطرب، ودي من آيات الله. وخلقناكم أزواجا، خلق الله سبحانه وتعالى الذكور والإناث عشان الذكر يتزوج الأنثى والرجل يتزوج المرأة عشان يسكن إليها وتسكن إليه، وكل منهم يعني الست لها منافع عند الراجل عايزة منه حاجات، والراجل كمان عايز حاجات من المرأة، فعشان ينتفع بعضهم ببعض وهي تنتفع به وينتفع بيها يبقى بينهم مودة ورحمة. الله جعل بينهم مودة ورحمة. وخلقناكم أزواجا، الرجل يتزوج المرأة للسكن والود والرحمة، والمرأة تتزوج الرجل عشان السكن والود والرحمة. ده إمتى يتحقق الود والرحمة بين المرأة والرجل؟ لما يقيموا شرع الله، لما الاتنين يكونوا بيخافوا الله رب العالمين، لما الاتنين يكونوا في طاعة الله، لما الرجل والمرأة يكون همهم رضا الله والخوف من الله وحب الله وماشيين على الطريق، لا يمكن هتجري بينهم إلا المودة والرحمة. وكل الخلاف اللي أنت شايفاه بين أي رجل ومراته، أي رجل ومراته، أي واحد وزوجته، كل الخلافات اللي أنت شايفاها سببها البعد عن الله والبعد عن شرع الله. وهاتي أي بيت أو أسرة مسلمة مستقيمة على الطاعة، يعني الرجل طائع لله بجد، واحنا قلنا قبل كده الالتزام مش لحية وجلبية ولا نقاب، لا أنا أقصد ماشي شرع الله، مش إنه لابس في الظاهر ومن جوه خربان، ولا هي لابسة ومن جوه خربانة، لا أنا مش بتكلم على دول. شخص بيقيم شرع الله فعلا بيخاف ربنا، وست فعلا بتخاف ربنا، وجوز الاثنين دول لبعض وشوف البيت هيبقى عامل ازاي. مستحيل هتجدي مشاكل الا النادر اليسير اللي هو بقى ايه، يعني احنا في دنيا فلازم هتبقى فيه شويه كده حاجات فين وفين، زي ما كان بيحصل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته، حاجات في الغيره، حاجه مش عارف، حاجات كده وتعدي. لكن الولعه والحريقه والغل اللي هو بيكرهها وهي بتكرهه وبيتمنى لها تمشي من حياته وهي تتمنى موته والنار دي، لا ما تتوجدش ابدا ابدا بين اثنين ملتزمين. فالله جعل ازواجه بيبين لك ان دي من نعم الله، لانه شرع في بيان النعم. اصحي معايا، ما خرجناش عن موضوعنا. لما انكر على الكفار انكرهم لقاء الله والبعث، شرع في ذكر الائه العظيمه الجسيمه والنعم اللي جعلها لهم عشان يعرفوا عظيم قدره الله. فمنها وخلقناكم ازواجا، دي نعمه انه جعل رجل وامراه يتزوجوا عشان يحصل بينهم الموده والرحمه. بس امتى تحصل الموده والرحمه؟ لما الاثنين يكونوا طاعين لله، تنشا ذريه صالحه في اقتداء، ما يبقاش الولد عنده انفصام في الشخصيه، الام ملتزمه وجميله والاب قاعد في المعاصي، الاب كويس والام قاعده في الضلال، يطلع الولد عنده انفصام في الشخصيه مش عارف يتبع مين، هو ابويا اللي صح ولا امي اللي صح، ما هو طفل مش مدرك، فتطلع خلل فيكبر الولد يبقى عايش بيتخبط وهكذا. لا، لو الاثنين على درجه من الالتزام يحصل ايه؟ تنشا ذريه صالحه. لذلك بنصح اي بنت ما جوزتش اياكي تجري ورا دنيا او تجري ورا شاب مش عارف عشان عنده ايه او يملك ايه او شكله او عيلته او كل الكلام ده، هتندمي ندم لا يعلمه الا الله بعد ما تنتهي بقى الحياه وتاخدي طلباتك وتاخدي الفلوس وتاخدي اللي نفسك فيه، هتشوفي عذاب ما بعده عذاب لو تزوجت رجل مش ماشي على الطريق، مش زيك، مش شبهك. اوعي تاخدي واحد مش شبهك، تتعبي جدا جدا. فاحنا عايزين حد يبقى زينا، خلاص انت بتبحثي وفي بدايه الطريق تقولي بس انا مش ملتزم قوي، ماله بكره تبقي زي الفل. فدي الموده والرحمه اللي بين الاثنين هتنشا بينهم الذريه. وجعلنا نومكم سباتا، راحه راحه عشان تهتدوا فيه وتسكنوا فيه، كانكم زي الاموات، الشخص النايم كالميت لا يشعر بشيء، صح؟ زي الميت، السبات اللي هو السكون، السبات اللي هو السكون، كلمه السبات اللي هو السكون. فجعلنا الليل وجعلنا نومكم سباتا، خلاص؟ وجعلنا نومكم سباتا، يعني السبات اللي هو السكون، النوم ده الواحد ونايم زي الميت، مظبوط؟ لو حد بيتكلم جنبك او بيجري او بيروح او بيام، محدش حاسس باللي حواليه، اي شخص نايم مهما يحدث حواليه من احداث هو لا يشعر بشيء كالميت. سكون كامل، سكون كامل. وجعلنا الليل لباسا، تغطيه، لباس يعني بيغطيكم بظلمته، الليل يجي ضلمه، الضلمه دي تغطيكم زي بالظبط ما اللبس بيغطي الجسد. الله الله على القران وعظمه القران. وجعلنا الليل لباسا، ان ينزل الليل يطرد النهار او يغطي السماء كلها الظلمه، فتبقى كلها ظلمه، وزي بالظبط واحد بيلبس حاجه تغطي جسمه كله. ليه؟ وجعلنا الليل لباسا. ليه؟ عشان الحركه تنتهي، النوم سبات سكون والليل لباس ظلمه شديده، يبقى الحركه تقف، حركه الحياه تقف خلاص، مفيش حركه ولا رايح ولا جاي ولا شغل ولا عمل، وترتاحوا. ليه بقى نرتاح؟ لانه معلوم، ودي برضو اثبتوها في العلم الحديث، انه هرمونات الجسم بالليل بتبقى في حاله من الخمول، يعني ما بتشتغلش. ولما بنيجي نفتح النور ونقعد قدام مثلا تلفزيون او اي حاجه او ده وما بننامش، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سهر بعد العشاء، يعني الافضل انك تنامي بعد العشاء، مش واجب مش فرض، لكن اللي فيه مصلحتك انك تنامي بعد العشاء، ما تسهريش الا لو في ضروره. طب اللي بيسهر ويفضل قاعدين قدام التلفزيون والانوار والكلام ده، ايه اللي بيحصل لهم؟ هرمونات الجسم كلها بتشغليها وهي ده وقت راحتها. عارفه زي ما ايه؟ تكوني انت تعبانه جدا ومريضه جدا وعماله شيلك حاجات، ايه اللي هيحصل؟ تعب على تعب واجهاد على اجهاد. وزي تلاقي الناس اللي بيسهروا كتير، يحصل بص كده عند النساء والرجال تحت عينيهم تظهر تجاعيد بدري. الايام دي تلاقي البنات صغيرين 27 28 لسه صغيره، يعني سن تجاعيد، وتلاقي تحت عينيها بدا يكسر كسرات كده وسواد. ده من ايه؟ من السهر. السهر بيضر الصحه وبيضر هرمونات الجسم، وربك اعلم بهذا، هو العليم اللي خلقك وخلقنا ويعلم ما يصلح وما يفسدنا. قال لك لا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا نومكم سباتا، تنامي في سكون والليل لباس يعني غطاء لك، خلاص مفيش حركه، خلي الحركه الصبح، وجعلنا النهار معاش. اما بقى اللي عايز يروح ويشتغل وينتج ويزرع ويشوف مصالحه ويشوف حاله، الصبح اتحركوا زي ما انتم عايزين، اتحركوا زي ما انتم عايزين. ده قانون الملك اللي هو العليم، اللي يعلم ايه اللي يصلح العباد وفين مصالح العباد وفين مفاسد العباد. سن لنا هذه القوانين وايه، وبين لنا هذه الامور. وجعلنا النهار معاشا، يعني قلنا ان هو نهار مضيء واضح للناس عشان يتحركوا ويعيشوا ويكتسبوا، بقى اللي يشتغل في التجاره وفي الصناعه ويشوف مصالحهم، واللي راح مدرسه واللي راح جامعه، ده النهار. اما الليل فلا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا، وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. استمر الله، يعني استمر الايات، استمرار الايات في ذكر نعم الله سبحانه وتعالى على العباد. منها وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سبع سماوات شداد، شداد جدا، سماء قوية جدا جدا، سبع سماء بعد سماء بعد سماء. وجعلنا سراجا وهاجا، سراج الوهاج اللي هو جامع للنور والحرارة ليه؟ الشمس. الله عز وجل بعد بين ان هو خلق سبع سماوات قوية محكمة البناء وأمسكها بقدرته، وجعل طبعا الأرض بالنسبة لها سقف، سقف للأرض، سقف الأرض السماء، الأرض سقفها إيه؟ السماء. كل دي منافع للعباد، كل دي منافع للعباد. من ضمن المنافع وجود الشمس، وانه خلق الشمس العظيمه جدا اللي هي عملوا قدرة دلوقتي، يعني عملوا نسبه الشمس للكره الارضيه، لقوا ان الشمس تعد مساحتها يعني حجمها اكبر من حجم الارض باكثر من مليون مره. يا الله، الشمس القرص اللي انت بتشوفيه ده في عينيك وانت بساعه الغروب او ساعه الشروق، الشمس دي لما عرفوا عايزين يعرفوا حجمها ايه بالنسبه للارض، لقوه مليون مره، اكتر من مليون مره من حجم الارض. لا اله الا الله، دي الشمس. الله جعل فيها منافع كتيره جدا للعباد جدا. اولا قال وجعلنا سراجا وهاجا، ليه؟ الشمس جمع للنور والحراره. خلي بالك خلاف القمر، قال في شان القمر تبارك وتعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، سوره يونس. خلاص، القمر ضياء لانه نور اشراق بدون احراق، الشمس اشراق واحراق، تشرق وتديك حراره وتديك نور وتيجي، بس كمان تحرق. لو اقتربت الشمس ميل واحد من الارض لاحترق من على الارض جميعا جميعا، ولو بعدت ميل واحد عن الارض لتجمد كل من على الارض. سبحان الله العظيم الحكيم. ف جعل الشمس سراجا وهاجا، يعني نور جامع للحراره. والسراج الوهاج قلنا اللي هو الوهاج، السراج اللي هو الشمس خلاص، والوهاج اللي هو الارض المتلألئ، يبقى نوره عالي كده واضح من وهج النار، اذا يعني اضاءت الشمس اضاءه عاليه جدا فتحس بالاضاءه، كل الارض نورت بنور الشمس. وفي نفس الوقت الشمس دي فيها حرارة عالية جدا، ولولا حرارة الشمس، ولولا حرارة الشمس كان كل النبات اللي على الأرض خلاص أصبح يابس لا قيمة له. وطبعا ده بنشوفه في سور الشتاء الشديدة جدا في أوروبا والحتة القريبة من القطب الجنوبي، الحتة اللي كلها جليد، تجد في الوقت ده كل الشجر ما فيش ورق، الشجر كله يموت، النبات كله يموت. فمن عظم الشمس ومنافع الشمس الكثيرة جدا، طبعا منافع الشمس كثيرة جدا، منها إحياء النبات، سبب في حياة النبات والزروع والثمار الشمس، وحياة الإنسان. لو الشمس بعدت تماما هنتجمد نموت، أو هنعيش حياة صعبة جدا زي في روسيا وزي في البلاد اللي هي دي، يقول لك الحرارة في الشتاء بتبقى عندهم مش عارفة 50 تحت الصفر، عذاب، لابسين 50 ألف حاجة وعلى دماغهم ومتكتفين، وحياة صعبة جدا جدا. الشمس دي اللي طبعا فوائدها كتيرة، بس مش عايز أطيل الكلام في مسألة فوائد الشمس. من نعم الله وجعل هذا وجعلنا سراجا وهاجا، شوف كمان تكلم عن الشمس قال سراجا وهاج، شبيه بالنور الجامع للحرارة والتلألؤ والمنظر الجميل البديع، منظر الشمس بديع عند الغروب وعند الشروق، آية من آيات الله عظيمة. وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا، المعصرات اللي هي السحاب، المعصرات اللي هي السحاب، ماء سجاجة اللي هو كثير متتابع ورا بعض، السحاب بيتملي بالمية. بيتملي ازاي بالمية؟ عارفين لما مع الحرارة والشمس وكده الماء بتتبخر، مظبوط، ماء البحار والأنهار تتبخر، أو ماء دي تتجمع في السحاب، السحاب يتملي، شوفي يتملي يبقى مليان، وبعدين تنزل بقى المية كثيرة منه، تخرج بيها المية، تنزل من السحاب المطر الجميل اللي انت بتشوفيه ده، اللي هو سبب في حياتنا وحياة النبات وحياة الحيوان وحياة الإنسان. ولولا المطر لمات الجميع، يعني لأن مش كل البلاد فيها أنهار، فلولا المطر ولولا الله سبحانه وتعالى جعل لنا الأمطار كانت هتبقى يعني مأساة وما فيش حياة. لنخرج به حبا ونباتا، هذا المطر العظيم اللي ربنا بينزله من السماء عشان يخرج به الحبوب والنبات والزروع بسبب اللي انزله من المعصرات اللي هي السحاب. يبقى نزل من السحاب الميه، نزلت الميه على الارض الميته احيتها، اخرجت النبات، اخرجت الزروع، اخرجت الاشجار، كل دي حياه. ياكل بقى بعد مين؟ مين اللي هيعيش من سبب الزروع؟ الحيوان، اول حد هينتفع الحيوان، هياكل النبات وهياكل الحشائش فيكبر، والمواشي دي والبهائم هنستفيد منها وناخد منها لحم، كل ده بسبب الميه اللي نازله من السماء. طب لو ما فيش ميه يبقى ما فيش نبات، يبقى الحيوان كان هيموت. فالله عز وجل شوفي تقدير العزيز الحكيم، تقدير العزيز الحكيم، مدبر امر الرب، دبر امر الحيوان والنبات وكل ما في الكون، فينزل فيخرج لنا الزروع والثمار احنا نستفيد بيها كبشر، والمواشي والبهائم تاكل منها. فيبقى انت عندك مواشي وعندك اغنام وعندك بقر وعند ده، ناخد منها اللحمه نذبحها وناكل بيها، وتمشي منظومه الكون العجيبه العظيمه الغريبه اللي يعجز العقل عن يعني تصورها او جزء من تصورها، شيء بديع وعظيم لا يكون الا من ذي الجلال والاكرام، بديع السماوات والارض تبارك وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى: وجنات الفافا، جنات اللي هي البساتين، كلمه الجنه اصل كلمه الجنه اللي هي البستان، والالفاف اللي هي ملتفه، لما الاشجار الجنه البساتين لما تكتر الاشجار قوي تلتف الاغصان مع بعضها بعض، شجره جنب شجره جنب شجره، فتلاقي غصن ده داخل مع ده. شوف التعبير القراني الرائع العظيم، ها، وجنات الفافا، الجنات الكثيره البساتين الملتفه من جميع اصناف الفواكه والثمار الجميله، كل ده التفت بسبب ايه؟ كثرتها دي داخله في ده، فما تدخل الزروع في بعض والفروع في بعض تبقى ملتفه على بعضها بعض. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ثم قال تبارك وتعالى: ان يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا، وفتحت السماء فكانت ابوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابة. إن يوم الفصل كان ميقات، يوم الفصل طبعا هو اليوم الله تبارك وتعالى يفصل به بين الأولين، يفصل في هذا اليوم بين الأولين والآخرين، يوم القيامة يجمع كل البشر من لدن آدم عليه السلام أو البشر أو الخلق، وبعدين لغاية لما تنتهي الدنيا وتدمر العالم وتقوم القيامة لآخر بني آدم، كل دول الله يجمعه في صعيد واحد يوم القيامة عشان يفصل بينهم. يا الله، كله كل الأنبياء والمرسلين والكفار والملحدين والمسلمين وكل البشر هيتجمعوا في صعيد واحد، الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن يوم الفصل كان ميقاتا، له وقت معلوم محدد لا يزيد عليه ولا ينقص ولا يعلم وقته إلا الله. أيوة، يا حد بقى يقول لك أصل تنبأني يوم القيامة 2057، ليه يا عم؟ أصل الشخص اللي تنبأ بقى قبل كده مش عارفة بحدوث إيه فحصل، وتنبأ بكورونا فجت، وتنبأ مش وتنبأ وتنبأ، فهو بقى نفس الشخص ده، دي آخر معلومة سمعتها، بيتنبأ إن يوم القيامة 2057، يعني بعد 37 سنة. طيب ينفع الكلام ده؟ باطل من كل وجه، لا يعلم الغيب إلا الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بكل مكانته ودرجته وشأنه وجلاله وعظمته وحب الله ليه ومكانه بقى النبي صلى الله عليه وسلم، الله لا يعلم يوم القيامة إمتى، ولا أحد يعلم يوم القيامة إمتى إلا الله. ده من علم الله اللي أخفاه عن جميع الخلق بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت يا فلان كافر كنت أو مسلم هتعرف الغيب؟ طبعا ده ضلال مبين، ماش دعوة بكل هذه الخرافات، لا أحد يعلم أبدا وقت الساعة، مستحيل، ده وقت ربنا أخفاه وأراد إنه ما حدش يعرفه. يعني ربنا الحكمة أخفى قيام الساعة. وبعدين إحنا عندنا في الفتن والملاحة وأشراط الساعة لما عملنا سلسلة طويلة بينا فيها إنه في أحداث قبل قيام الساعة، في أحداث، في فتن وفي ملاحم وفي حدث حاجات كتير جدا يعني. فسبحان الله، أيا كان الوقت فاضل طويل أو قليل، لا أحد يعلم الغيب إلا الله، وعلم الساعة من علم الله لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. يوم ينفخ في الصور، الصور ده قرن بينفخ فيه للبعث، ينفخ فيه الأول ليصعق من في سماء الأرض، وبعدين ينفخ فيه نفخة أخرى عشان الناس تقوم من قبورهم. صور عبارة عن بوق، اللي موكل بهذا الصور ملك عظيم جدا اسمه إسرافيل. هذا الملك العظيم إسرافيل هينفخ في الصور نفختين، النفخة الأولى كل من على الأرض هيموت، كل من في سماء الأرض يصعد إلا ما شاء الله، وبعدين ينفخ تاني نفخة تانية في نفس الصور، كل الناس إذا هم قيام ينظرون، يقوموا عشان يبعثوا من قبورهم ويقوموا بين يدي الله للبعث وللحساب. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، هيأتوا بقى أفواج. أفواج يعني إيه؟ زمر زمر، جماعات جماعات، جماعة جماعة جماعة. إيه الجماعات دي؟ ايه الجماعات دي؟ هيجوا ازاي؟ شكلهم ايه يعني؟ هيجوا جماعات، كل جماعه معاها الامام بتاعها، الرسول بتاعها، كل مجموعه من الناس هيدعوا بالامام بتاعهم، الرسول اللي جالهم، تعالى ها انت يا نوح بلغت؟ ايوه يا ربي بلغت، ويسالوا بلغت ولا لا، وهكذا. يجي يبقى يسال صالح، يسال ثمود، يسال موسى، يسال عيسى، كل نبي من الانبياء اللي ارسل لقومه او رسول الله سبحانه وتعالى، المجموعة اللي أرسل إليها هيبقوا معاه، أو اللي اتبعوه بعد كده، أو اللي يعني من ينوب على الرسول أو اقتدى به، هيدعوهم عشان يسألوا. فتأتون يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. بعد بقى ما هيجوا أفواج أفواج أفواج، وفتحت السماء فكانت أبوابا، تشققت السماء، السماء بيحصل فيها تشقق، السماء ليها أبواب، هيبقى لها أبواب عشان تنزل منها الملائكة، نزول الملائكة، تنزل الملائكة، يا الله. وصيرت الجبال فكانت سرابا، الجبال تمشي قدامك كده ماشية، تمر أمامك كمر السحاب، تمر كده وتمشي كأنها زي السحاب بالظبط، زي التراب الهباء المنثور متصاعدة، يعني هتتفتت الجبال الأول بالظبط عشان تبقى معايا في المشهد، هتحصل إن الجبال نفسها هتتفتت، هترفع من أماكنها، الجبل العظيم جبل مقطم أو أي جبل تشوفيه، انا بضرب مقطع بيها عشان احنا في القاهره، الجبال العظيمه دي تترفع من مكانها وتتفتت، تبقى عامله زي التراب، التراب ده هيبقى يتصاعد، ولو انت مسكت حجره او فتفتت شويه تراب ونفخت فيهم شويه هواء تعمل ايه؟ هتلاقي التراب طار في الهواء وبدا يشوف كانك ايه، كانه غبار غبار، او لو نفضتي في ايديك سجاده نفضتيها كده جامد هتشوفي ايه؟ هتلاقي تراب ماشي قدامك، ها اللي هو الهباء المنثور، هو ده شكل الجبل العظيم الضخم اللي هي أقوى يعني المخلوقات على الأرض، الجبال الضخمة الشديدة دي الصلبة، هتلاقيها تتفتت ولا قيمة لها، وتصعد كالهباء المنصور، كالهباء المنصور، وتبقى زي السراب، تمر كده قدامك زي السراب، فتتت وارتفعت في الارض. يا الله، عشان يظهر عظمه الله وقدره الله للعباد بهذا اليوم العظيم الشأن جليل القدر يوم القيامه. يا الله، وهنبص على الجبال اللي هي كان لا شيء، كان لم يكن شيء، عباره عن غبار متراكم. ادي الجبل العظيم القوي الشديد. ثم قال تبارك وتعالى: ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا. ان جهنم، بعد بقى ما بين عظمته وقدرته، خلي بالك كده من الصوره، في البدايه انكر على الكفار تكذبهم بلقاء الله، تكذبهم بالبعث والوقوف والحساب والمآل الى جنه ونار، ثم شرع في ذكر النعم العظيمه الالاء الجسيمه، الالاء الجسيمه اللي تبين قدره الله وعظمه الله، وذكر منها الارض والجبال والشمس والحاجات دي كلها، ثم شرع في بيان البعث، وانه يوم القيامه الدنيا دي والعالم كله هيتدمر بما فيه الجبال وفي كل شيء بعد النفخ في الصور، وبعدين هنقف بقى عشان نشوف احنا رايحين فين. ان جهنم كانت مرصادة، جهنم كانت راصدة مرتقبة. عارف اقول لك واحد قاعد لك كده بيعمل ايه؟ بيبص لك كده منتظر كده، يبص لك، ها، قاعد كده متربص لك، بيرتقبك، ها، كده. جهنم قاعدة مرصادة للطاغين مآبا، قاعدة مترقبة للطغاة، العصاة، البغاة، الكفار اللي استكبروا على ربهم، اللي رفضوا شريعة الله، اللي كفروا وأصروا العناد والشقاق، وظنوا ان عقولهم افضل من عقول افضل من عقل محمد صلى الله عليه وسلم، وظنوا ان عقله ده ممكن يوصله للخير. فجهنم متغاظه منهم، وجهنم بتاكل بعضها بعض، بتاكل بعضها بعض كما جاء في اكثر من حديث في الحديث الصحيح، بتاكل بعضها بعض من الغليان ومن من كتر ما هي شديده الحراره. فجهنم مرصاده لهم، مترقبه لهم، قاعده متربئه كده نظره للطاغين مآبه. هؤلاء الطغاة المتكبرين العناد الكفار مرجعهم ومنزلهم ومقرهم جهنم، نسأل الله السلام. المآبة، المآب اللي هو المنزل والمرجع، كلمة مآب اللي هو المنزل والمرجع. فمآبهم يعني منزلهم ومرجعهم واستقرارهم، هيقعد فين؟ زي تقول لك انت نازلة فين؟ تقول لها نازلة في فندق فلان. انت نازلة فين؟ انا نازلة عند عمتي في المكان الفلان، يعني هستقر في المكان ده، مآبة. فمنزلهم هم بقى واستقرارهم وقعدتهم فين؟ في جهنم، نسأل الله السلامة. هيصيروا اليها، يقعدوا فيها لابسين فيها احقابا. يا الله، هؤلاء الطغاه المعاندين اللي رفضوا الشرع واصروا على الكفر لابسين فيها احقابا، ماكسون في جهنم دهور متتبعه ملهاش نهايه. الحقب مده من الزمن، الحقب احقابا جمع حقب، والحقب مده من الزمن، الحقب مده من الزمن لابسين فيها احقابا، يبقى أحقاب جمع حقب. الحقب الواحد مدة من الزمن، اختلف العلماء في مدة الحقب ده، فريق قال 80 سنة، وبعض العلماء قالوا لا، الحقب حوالي 300 سنة، اللي هي 80 سنة، والسنة الواحدة فيها 360 يوم، فعدي بقى، وكل يوم بألف سنة، يعني اختلف العلماء. فتخيل الحقب الواحد لما يقول لك 80 سنة والسنة فيها 300 وشوية يوم، واليوم الواحد عند ربنا بألف سنة مما نعد، ايه ده؟ مما نعد يعني؟ طب أي عقل يستوعب ده يا جماعة الخير؟ أي عقل يستوعب ده وليه؟ وعشان ايه؟ يا الله، يقعد في جهنم أحقاب جمع حقب، الحقب الواحد 80 سنة على يعني الراجح من أقوال العلماء، والسنة الواحدة 365 يوم أو 300 يوم على الحسابات الثانية الهجرية، يعني أين كان من 300 ل 360 يوم، وبعدين اليوم الواحد بألف سنة، يوم من عند الله بألف سنة من الأيام نحن. فطب ده الواحد حكم عليه بنص حكم، يعني 40 سنة والسنة 300 يوم، واليوم يا الله. طب لو اتحكم عليه بربع، يعني حكم، لا، مخ مش قادر يجيب، يعني مخ مش قادر يستوعب الحقيقة، شيء رهيب ومهيب ويستحق الوقفة والمراجعة والحساب. شوف ده حال الكفار اللي هم كفار اصليين، او المسلم اللي مات على الكفر والعياذ بالله، مات على الكفر، الحد، كان مسلم والحد. الشباب اللي بنشوفهم دلوقتي يقولوا ان الناس بيلحدوا، الناس الله السلامه، ده هيبقى حاله، لابسين فيها احقابا مش حقب واحد، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، يعني في هذه النار الشديده الحر البعيدة القعر العظيمة السودة المظلمة في هذه النار مع هذا العذاب، ما فيش برد، ما فيش شوية هواء أو يعني جلدهم يبرد شوية، لا ما فيهاش، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، ولا شراب، هيموتوا من العطش في جهنم، ما فيش نقطة مية يشربوها، إلا استثنى بقى، إلا حميما وغساقا، نسأل الله السلامة. إلا حميما وغساقا، يعني في برد جسمهم يبرد ولا مية يشربوها أو أي حاجة يشربوها باردة، إلا حاجة واحدة، الحميم اللي هو الماء الشديد الحرارة يصل لحد الغليان. الحميم اللي هو الماء الشديد الحرارة اللي يصل لحد الغليان، لما تحطي حاجة على النار وتغلي اسمه حميم، المية اللي بتغلي على النار دي اسمها حميم. ده لما يعطش هيشرب المية دي. اقفي قدام بوتاجاز وهاتي حاجة فيها مية بتغلي، وأهل النار نسأل الله السلامة لما يحب يشرب هيشرب مية بتغلي تقطع أمعائه. وبعدين وغساق، إيه الغساق؟ اللي هو لما أهل النار، عارفة في الدنيا لو حد اتحرق لا تحصل، بيقول برقوقة كده باسمنا، برقيق كده أو فقاعيع، بيجي بعديها زي صديد لونه الأبيض، الصديد كلنا عارفينه الأبيض، لما يبقى فيه ميكروب في الجسم يبقى فيه صديد زي اللي بيجي على اللوز أو في أي حتة في الجسم. الغساق ده اللي هو صديد أهل النار، يما يتجمع كله يا الله إلا حميما وغساقا، يعني إما يشرب مية بتغلي والغساق اللي هو صديد أهل النار كله يتجمع وياخد منه، هو ده هو ده اجتمع صديد أهل النار. يا الله الله يرجينا من نار وعذاب النار، اللهم أرجينا من نار وعذاب النار جزاء وفاقا. لأن ممكن حد يتعجب يقول لك طب ليه كل العذاب ده؟ طب ليه ربنا عذبه كل العذاب ده؟ وأحقاب والحكم 80 سنة والسنة فيها 300 يوم واليوم ب 1000 سنة، طب إيه ليه كل الكلام ده وأحقاب بقى؟ مش ده مش 80 سنة بقى، الله أعلم كام. فليه كده؟ فربك ها يجيب عليك هذا الإجابة عشان ما تحتاريش، جزاء وفاقا. اللي وصلوا له ده في جهنم لأنهم أصروا على العناد وعنده الرسل وكذبوا الرسل ولم يصدقوا بالأنبياء والمرسلين ولم يزعنوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم اللي هو خاتم الأنبياء، وأصروا على الكفر والعناد، جزاء وفاقا، الجزاء من جنس العمل. العقوبة لهم ليه؟ وفق أعمالهم الفاسدة الخربانة، كذبوا بقدرة الله وكذبوا بالبعث ولم يستجيبوا لدعوة الأنبياء والمرسلين سواء نبينا والأنبياء اللي جم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لما طبعا النبي خاتم الأنبياء، ما صدقوش الرسل وكذبوا الرسل وكذبوا المرسلين وأصروا على كفرهم وعنادهم وإنكارهم للبعث وإنكارهم للقاء الله، فكان ده جزاءهم، والجزاء جنس العمل، وما ربك ظلام للعبيد. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، بين لك بقى العلة، إنهم كانوا لا يرجون حسابا. ليه كل العذاب ده؟ أول حاجة جزاء مفاقة لأعمالهم الفاسدة وعقولهم القاصرة الخربة. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، ما كانوش معتقدين إن بعد الموت يبقى فيه بعث وحساب ودار يجازون فيها ويحاسبون، وكذبوا بآياتنا كذابة، بل كانوا يكذبوا الآيات والمعجزات الدالات على عظمة الله وعلى صدق رسله. كل الرسل اللي قبل حتى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيكذبوا، كذبوا الآيات بينات معجزات باهرة، كل نبي جاء بمعجزات باهرة عظيمة تدل على عظمة الله وقدرة الله، ويأبوا إلا العناد والشقاق والكذب، وكذبوا بآياتنا كذابة، تكذيب بعد تكذيب للآيات والمعجزات الدالات على صدق الرسل. وكل شيء أحصيناه كتابة، اللي انتوا تكذبكم للرسل وانشغالكم بالدنيا واتباع الهوى وما رضيتوش تتبعوا الرسل عشان تتبعوا هواكم وتعيشوا في الدنيا يومين حلوين، تتبسطوا وتجروا وتروحوا وتاكلوا وتشربوا وتتجوزوا وتاخدوا شهواتكم، وكذبتوا الرسل. ليه كذبتوا الرسل؟ عشان ما مش عايز اوجع دماغي، انا اقعد بقى اركز واقول مش عارفه ايه، ولا انا اسهل حاجه، لا 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 سيبك من الكلام ده، كذب مش هيحصل، لا 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 لا، كان كده دماغهم، ولا كان دي طريقتهم، لا لا انت بتصدقوا برضه هنموت ونبقى عظام، لا 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 لا، عشان يريح دماغه ويقضي شهوته العاجله ويستمتع بالدنيا الزائله ولو فتره قصيره، ها، وما هموش وما فكرش انه بعد الدنيا دي ايه وبعد الحياه، ما فكرش، هو تعجل المتعه وتعجل السعاده وأراد أن يسعد في دار ليست دار للسعادة، ولم يخلق الله للسعادة ولم يخلقها ليسعد العباد فيها، إنما خلقها لأمر عظيم جلل، ألا هو الاختبار والامتحان والابتلاء بالطاعة وبعدم الطاعة والمعصية. فهم كذبوا كل ده عشان استعجلوا الشهوات، عايزين العاجل دلوقتي، أتبسط دلوقتي واجري دلوقتي واقضي شهوتي دلوقتي وأقضي يومين حلوين دلوقتي وأنا حياتي ودنيتي، وبعدين ده كان الجزاء وده كان الحساب. وكذبوا آياتنا كذابة، وكل شيء أحصيناه كتابا. أحصاه الله ونسوه، احنا عمالين نشتغل نشتغل ونتكلم ونعيش ايام وشهور وسنين مش عارفين عملنا، لكن الله عز وجل كل شيء احصاه، والملائكه بتكتب علينا كل شيء، وكل شيء احصيناه كتاب، كل شيء من اعمال العباد الله يعلمه واتكتب عليهم وهيجزيهم بيهم يوم القيامه، ان كان خير فخير وكان شر فشر. قال فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. ذوقوا بقى العذاب ايها الطغاة البغاة العصاة، هذا العذاب الأليم الشديد المستمر الذي لا ينقطع عن أهل النار نسأل الله السلامة. مش هيزداد العذاب، عذاب بعد عذاب وألام بعد ألام، وعذاب أهل النار يعني ربنا يجينا النار، وعذاب النار عذاب معنوي وعذاب جسدي وفي إهانة، مش بس عذاب في الجسد والحرق والنار، لا عذاب معنوي وإهانة لهؤلاء الطغاة. بعد ما يعني انتهت الآيات، والآيات اللي كانت فيها كلام على عذاب الكفار المعاندين اللي كذبوا الرسل وأصروا وفضلوا الحياة الدنيا على الآخرة، بيّن لنا الله تبارك وتعالى وشرع في بيان حال المتقين، حال المتقين، ودي اسمها في باب علوم القرآن يعني المقابلة، لأنها بتدي جمال وحلاوة. يعني إيه؟ يعني أنا ما أذكر لك الأشياء تعرف بالأضداد، لما تكلمنا عن عذاب أهل النار والغصاق والحميم والشدة والاستغاثة، وطبعا عذاب أهل النار في صور كثيرة في القرآن، فلما تشوف العذاب ده وألوان العذاب والشقاء النفسي والجسدي وكل أنواع العذاب اجتمعت على أهل النار، وباجي أكلمك بقى على أهل الجنة تشتاقي بقى تكوني منهم. إن للمتقين مفازة، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. الله الله على الملك الحق العدل كريم المنان. الناس دول اللي كذبوا وعاشوا دنيتهم يعني 60 70 سنه، استمتعت بيهم كل انواع النعم وانواع المتع واتبسطت ورحت وجيت وبنيت واشتريت وعليت وعملت كل حاجه، ماشي نهايتك ايه؟ دي المشهد ده اللي احنا قلناه دلوقتي في النهار. تعالي بقى المتقين اللي تعبوا شويه في الدنيا وجم على نفسهم وحاولوا يرضي ربهم، ايه اللي حاصل؟ بين بقى محاسن احوال المؤمنين وكرم اهل الايمان والنعم المقيمة اللي هيقيموا فيها، نعم وكرم وعطاء ما بعد عطاء لا ينقطع ولا يمنع ولا يمتنع عنهم، فوز ونجاة من كل مكروه، فوز ونجاة من كل مكروه وكل ما يضايقهم وكل كرب كان في الدنيا وكل ألم وكل مرض وكل عذاب وكل شقاء وكل ابتلاء كان موجود في الدنيا، خلاص مفيش، انتهت الدنيا بشقائها وتعبها وكربها واكتئابها وكله انتهى، خلاص نجاة من كل مكروه، حدائق وأعنابا بعد عن النار، ودي أول فوز، فانزحزح عن النار أدخل الجنة وأدخل الجنة فقد فاز، فمجرد الزحزح عن النار ودخول الجنة ده فوز، فدي أول فوز. إن المتقين مفازة، أول فوز إنه يزحزح عن النار العذاب والشقاء واللي احنا قلناه دلوقتي عن حال أهل النار، أدي أول نوع من أنواع الفوز. وبعدين بعد ما بعدنا عن النار، ها لا ده في بقى النعيم، حدائق وأعناب، البساتين بقى الجميلة، النخل والعنب والأشجار المحوطة بالألوان العظيمة اللي ما يمكن أبدا تتصوري إن أشجار الجنة زي أشجار الدنيا، اللون الأخضر الجميل الحلو والورود المبهجة كل ده حلو، بس لا الجنة ما فيهاش حاجة خالص شبه الدنيا، انسي بس أسماء وأطوبية متشابهة، بس مجرد تشابه، لكن ما فيش شجر الجنة حاجة تانية، لأن الشجرة في الجنة يسير الراكب تحت ظلها 100 عام لا يقطعها، يا الله كما جاء في الحديث يمشي تحت الشجرة ظل الشجرة، ظل الشجرة هنا عندك قد ايه؟ مترين ثلاثة الظل، وشجرة حواليها الظل قد ايه؟ 3 4 متر من هنا ومن هنا، مترين ثلاثة أقصى حاجة، لا ده الظل ده بتاع شجرة الجنة 100 عام يفضل ماشي تحت الظل، يبقى شكلها ايه؟ حاجة مقرة ما يجيبش. دي الحدائق ودي اشجار الجنه بهذا الوصف العظيم البديع، حدائق واعناب، الحدائق اللي هي فيها البساتين قلنا، وان فيها الاعناب والاشجار المحوطه وكواعب اترابة، كواعب اللي هي النواهد في سن واحد، وكواعب اترابة، الكواعب اللي هي اصل اللفظه من الاستداره، يعني المراد بيها ان سدي المرأة النواهد اللي هي صدر المرأة هيبقى شبه الرمانة الملفوفة، مفيش تدلي، النساء دلوقتي بعد ما يعني احنا كنساء مع الحمل والولاده وكده بيحصل بقى تدلي السري يترهرط كده وينزل على بيبقى شكله مش حلو، فتروح دلوقتي بتوع التجميل، روحي هان للدكتور ارفعي صدرك مش عارفه ايه عذاب اليم، ويقطع في صدرها ويحط لها مش عارفه سيليكون عشان ترفع صدرها، وبعد كام سنه لازم تغيره تاني لما ينزل يدلي وعذاب اليم. لا في الجنه بقى ده شكلك كده لوحده، الصدر طالع لوحده من غير سيليكون ومن غير عمليات ومن غير تقطيع، شكل رائع رائع لوحده كده مرفوع مستدير عظيم، وكواعب اترعبه اللي هم على سن واحد ما بتكبرش بتعجز. الله الله على نساء الجنة، يا رب ادخلنا الجنة. وكأسا دهاقا، وأصل الدهق، أصل كلمة الدهق اللي هو الضغط الشديد على الإنسان، أصل كلمة الدهق اللي هي الضغط الشديد على الإنسان. واستعملت هنا وكأسا دهاقا يعني متتابع، يعني كلمة الضهق، الضهق اللي هو الضغط الشديد مضغط عليك على حاجة كده يبقى اسمه ايه؟ ضهق. طيب امال هنا وكأسا دهاقا يعني ايه؟ يعني متتابع على طول، على طول الشراب والنعيم واللذة وانواع العصيرات العجيبة الغريبة اللي عمرك ما سمعتي عنها ولا هنسمع عنها ولا طعمها، مستحيل مستحيل. ربنا بس بيقول لنا حاجات في القرآن للتقريب، لكن نعيم الجنة ما حدش ابدا يقدر يجيبه على على الوصف الاكمل، مستحيل. هيقول لنا انهار من جام اللبن، وانهار من من خمر، وانهار، دي الحاجات اللي نعرفها في الدنيا، لكن في حاجات تانية احنا ما نعرفهاش هنشوفها لما نروح هناك باذن الله تعالى. فكأسا دهاقا يعني كأس ورا كأس، عماله تشربي في عصيرات بانواع واشكال وطعم عمرك ولا يمكن هيكون ليه حتى اعظم واحلى عصير دوتي في حياتك، لا مش هو ده، في الاحلى وفي الاجمل وفي اللي مخك ما يجيبكيش ولسانك وعقلك لا يتصور ابدا هذا النعيم ممكن يكون ازاي. وكأسا دهاقا، الكأس ده متتابع. قعد يقول لي بس انا في الدنيا وشربت كوبايه عصير واديتيني واحده كمان خلاص شبعت بقى مش قادره، هيبقى ازاي؟ قال لك لا، ما هو الشبع ده يعني ضعف القدره على انقضاء الشهوه. اصحي معايا، اما انا اشبع من الاكل يبقى شهوتي ضعيفه في الاكل فاكل شويه اقوم، اشبع من الشرب اكل شويه اقوم، الراجل جامع زوجته مره ولا كل مره مش عارفه اكل قد ايه لان شهوته ضعيفه، فدي من نقص. لكن من كمال النعيم ان الشهوه تبقى عاليه في الجنه، فالشهوه تبقى عاليه يعني اكل وكتير جدا، عشان يعني ربنا يديك القدره انك تاكلي انواع الاكل وما يحصلكيش لا التخمه ولا التضخم ولا اللي في اللي بيحصل لك ده عشان تستمتعي زياده. هتشربي كاس ورا كاس ورا كاس بس مش هتحسي بالالم ولا المغص ولا التعب عشان يحصل المتعه وكمال النعيم وكمال اللذه بانقضاء الشهوات على اوقات كتيره واسعه، يعني مش ساعه ولا اتنين ولا تلاته، فاهم قصدي؟ فلما الواحد يشرب ويجيله تاني ويتجدد عنده الرغبه في الشرب فيشرب تاني، وكل ما بشرب من هذا الكاس انا بستمتع متعه، بس متعه مش منغصه، لان يعني في الدنيا لو شربتي كوبايتين ثلاثه عصير ممكن يجيلك تعب والم وبطنك توجعك وتحصل مشاكل، ده لو عصير صافي ونضيف يعني. طب لو حاجه فيها بقى كده هتبقى مشكله، لكن هناك في الجنه ده كاس ورا كاس وعصير ورا عصير وشراب ورا شراب، لا تعب ولا مغص ولا الم، بل بالعكس في كل مره بتشربي في كل مره بتشعري بالنعيم واللذه اللي ما بعدها لذه ونعيم ما بعده نعيم، وانت مستمتعه وقاعده حواليك اشكار اشجار الجنه وثمار الجنه بالالوان البديعه، طيور الجنه والاشكال اللي في الجنه شيء يعني رهيب رهيب الحقيقه. قال تبارك وتعالى وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون فيها لغو، اللغو اصل كلمه اللغو اللي هو الكلام الباطل، الكلام الباطل. الله عز وجل لما اراد انه يمدح المؤمنين قال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، فمن صفات المؤمن انه يعرض عن اللغو. ولما يكتمل الايمان في قلبك واصحي دي واكتبيها عندك كده وبعد كده اقولي دي والله قالت لنا المعلومه دي ما كناش حاسينها، ايه هو؟ هتلاقي نفسك ما تقدريش تقعدي في مجلس لغو، تشعري بضيق صدر وعدم انشراح وانك متضايقه وعايزه تخرجي من المجلس ده باي طريقه، ممكن بقوله دلوقتي ما تحسيهوش بس قدام شويه تحسيه، اكتبيها سجليها في اي حته كده واكتبي التاريخ النهارده وارجعي لي كده مثلا بعد شويه ما اعرفش امتى قولي المعلومه دي انا سجلتها عندي، سجليها عندك. لما يكتمل الايمان في قلبك مش هتيجي تقعدي في مجالس لغو، تتضايقي تتخنقي تشعري باكتئاب عايزه تقومي بسرعه مش تقعدي معاهم عمالين يتكلموا في اي كلام باطل سواء كان كذب او غيبه او نميمه او حتى دنيا ملهاش معنى وتفات امور ورسائل واتساب هايفه وفيلم تافه قاعدين يسمعوه وتمثيليه ساقطه ما فيهاش اي معنى وممثله قاعده تصرخ وتصوت وواحد تاني بيكذب، مش قادره تسمعي الكلام ده، دماغك بتوجعك. انا مش بتكلم في الحرام والحلال، انا بتكلم فيك انت كشخص، هتلاقي نفسك مش قادره تستوعبي ده، هتشعري بالتفاهه والسفاهه وسفاسف الامور، والكلام ده مش هيبسطك. قدام شويه هتلاقي دلوقتي التمثيليه اللي بتدوستي بيها والفيلم او الرسائل الهايفه او الخيابه او الكلام التافه ممكن يكون دلوقتي بيبسطك، ماشي، قدام شويه لا، مش هتسعدي بده، هتلاقي قلبك مقفول مش قادره. لما توصلي للمرحله دي اسجدي لله شكر. ليه؟ لان الله عز وجل لما اراد يبين نعيم اهل الجنه وذكر بقى الاعناب والكواعب والاتراب والكلام الجميل ده وانه لهم مفازه والحدائق كل الايات اللي فاتت، قال ايه؟ من ضمن النعيم، هو كل ده بيعدد، اصحي معايا، كل ده بيعدد نعيم اهل الجنه، كل ده بيعدد نعيم اهل الجنه. فلما عدد نعيم اهل الجنه وذكر هذا النعيم المقيم، ذكر نوع من انواع النعيم، بس ما حدش واخد باله، يخسره على المسلمين، يخسره على المسلمين. هي سوره في جزء عامه يعني كتير الناس حافظينها بيصلوا بيها حتى. قال ايه؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابه. مش اهل الجنه ما يسمعوش اللغو، ليه؟ لان اللغو ده عذاب، الكلام في الباطل عذاب، سماع الباطل عذاب، فده ممنوع عن اهل الجنه لان حاجه وحشه، ربنا مش هيسمعهم الوحش. يا الله، يعني التفاهه والتمثيلات والافلام والخيابه والرسائل الهايفه والكلام ده عذاب؟ اه والله عذاب، عذاب للنفس، بس النفس مش حاسه دلوقتي لان لسه بتتعافى من المرض، لما هتتعافى هتشعر انها كانت مريضه. المريض حال المرض ما بيحسش قوي المشكلة، بعد ما يقوم ويفيق هيحس. فالباطل ده واللغو ده عذاب، نوع من أنواع العذاب، منفي عن أهل الجنة، بعيد عن أهل الجنة، لا يصيب أهل الجنة. أهل الجنة ما عندهمش عذاب، أهل الجنة في نعيم بس. فمن ضمن النعيم إنه ما يسمعش لغو، اصحي معايا، من ضمن النعيم يعني من نعيم العبد وسعادة العبد ألا يسمع اللغو، ومن شقاء العبد إن ودنه تسمع اللغو. فكون هو من اهل الجنه فربنا اراد ينعمه، فمش هيسمعوا لغو، مش هيسمعوا باطل، مش هيسمعوا كذب. لا يسمعون فيها، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابه ولا كذب ولا اسم ولا باطل. يا دار السلام، دار السلام، سلام من كل نقص ومن كل لغو ومن كل عيب ومن كل كذب ومن كل تألم نفس، لان انفس الصادقين، نفس الصادق، انفس الصادقين المؤمنين يتأذى جدا، تتأذى جدا قلوبهم، تتأذى جدا قلوبهم من سماع الباطل. الصادق المحب المؤمن يتأذى جدا من سماع الباطل والكذب، لو سمع كذب او لغو او غيبه او نميمه او سفاسف امور يتأذى جدا. أذى ليه؟ فالله يعلم هذا، يعلم ان المؤمن يتأذى من سماع الباطل واللغو والكذب، فمنع عنه هذا اللغو والباطل والكذب في الجنه الا يتأذى، لان الجنه دار نعيم، دار سعاده، دار هناء، مش دار اذى. الاذى ده في الدنيا، الله، يعني الناس اللي عماله تضحك وتهقها دي على الباطل في اذى، ايوه والله في اذى، زي المريض اللي مش عارف ان عنده مرض، مريض سرطان وماشي مش عارف، لغايه لما الدكتور يقول له خلي بالك ده انت عندك مرض خطير هيقضي عليك، بس انت مش واخد بالك. فلا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، الله، جزاء من ربك عطاء حسابا. زمان هناك جزاء وفاقه لاعمالهم، هنا جزاء من ربك عطاء حسابا. تلك النعم والاحسان والإنعام من الله، جزاء، جزاء من الله، من الله سبحانه وتعالى، وعطاء، عطاء من المنان الكريم الرحمن الشكور. ها، حسابة، حسبك على أعمالك وزيادة، أعطاك أكتر من الأعمال وأعطانا أكتر من أعمالنا، أضعاف 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 العمل ده، الحسرة بعشرة ويضاعف. جزاء من ربك عطاء حسابة، نعيم مستمر وإحسان وكرم وعطاء بسبب الاعمال القليله جدا اللي كنا بنعملها في الدنيا، اللي هي لا تعد حاجه من عمرنا، وال 60 لل 70 لو قلنا قبل كده حسبنا مده الطاعه اللي هي لا تذكر اذا ما قورنت بالدنيا. طب واذا قورنت بالنعيم المقيم في الجنه، هنقعد قد ايه في الجنه؟ احكام زي اهل النار يعني، نعوذ بالله من النار يعني، 80 سنه والسنه 300 يوم واليوم كذا؟ لا. طب هنقعد ايه؟ 50 حكم 60 حكم؟ هنقعد قد ايه؟ ابد الاباد. ايه ده مش هنخرج خالص؟ مقيم نعيم، هنفضل في النعيم ده مستمر؟ اه مستمر، ليل مع نهار مع نهار وليل. الله، يعني ما فيش ليل في الجنه، يعني اقصد على طول على مدار حياتنا كلها. طب هنفضل في هذا النعيم المقيم مستمر؟ مستمر ابدا. خالدين فيها ابدا. الله، كل ده عشان فترة العبادة الصغيرة اللي قعدتها دي فيها ربنا. ياه، طب وانا بعمل ايه يعني في الدنيا؟ اهو بقى الكريم المنان، اهو الشكور، وهو الرحمن. فكل هذا العطاء جزاء من ربك عطاء حسابا، كل ده حاسب العباد واعطاهم فوق المزيد، واعطاهم فوق ما تصورهم. ومش بس كده، الستين سنه اللي هم عبادتنا فيهم لا تتعدى 20 سنه صافي واقل، هنعيش فيهم في الجنه ابد الاباد في نعيم لا ينقطع ولا يمنع عننا ابدا ابدا، نعيم لا يعلم قدره ولا حجمه ولا عظمته الا الله الخالق سبحانه وتعالى. رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن، الله لا يملكون منه خطابا. الله اللي خلق هذه المخلوقات، الله سبحانه وتعالى رب السماوات، خالق السماوات ومدبر امرها، مدبر امر من في السماء ومدبر امر من في الارض. قلنا معنى الرب في سوره الفاتحه، ومعنى الرب ان هو يدبر الامر، يدبر امر العباد ويصل اليهم المنافع والمصالح. الرحمن وسعت رحمته كل شيء. ثم ذكر عظمته وعظمه ملكه وسلطانه، قال يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح والملائكه، الروح على الغالب من اقوال العلماء اللي هو جبريل عليه السلام هيقوم، ومعاه الملائكه بقى اللي هم ما حدش يعرفها، وما يعلم جنود ربك الا هو، عدد ملائكه ما حد يعرفها. لا يتكلمون، لا احد يتكلم بشفاعه ولا يشفع لاحد ولا يتودد لاحد، عشان يعني انه مثلا يتودد الى الله انه يغفر لاحد، ابدا لا يتكلمون بشفاعه لاحد اجلالا لله ولعظمه الله، الا من اذن له الرحمن وقال صعبا. محدش يتكلم ويشفع لاحد الا باذن الله الرحمن، وقال صعبا يعني يتكلم بهذا الامرين، يتكلم كلام صعب يرضي الله تبارك وتعالى ويأذن الله. لابد ان يأذن الله، والكلام اللي هيتكلم به الشافع للمشفوع لا يكون صعب. لا يتكلم، محدش يقدر يتكلم الا لما ربنا يأذن له في الكلام. الحاجه الثانيه، شخص يتكلم مؤمن عايز يشفع للمؤمنين، في شفاعه المؤمنين هتيجي معانا في الاعتقاد، عشان يشفع لحد لازم الله سبحانه وتعالى يأذن لي ويرضى عن المشفوع ويأذن له بالكلام، ويكون الكلام طبعا صائب مش كلام باطل، يعني مش يشفع يشفع في واحد كافر، ما ينفعش خالص خالص. يتشفع للمسلمين او اللي ماتوا على التوحيد، سواء من امه محمد او الامم السابقه اللي هم ماتوا على التوحيد، كل من مات على التوحيد من امه نبينا صلى الله عليه وسلم او الامم السابقه اللي هم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، واتبعوا نبيهم وقتها ذاك واتبعوه وما عصوهوش واتبعوا رسالته، دول اللي يؤذن لهم الله ان هم يتشفعوا. ذلك اليوم الحق، اليوم الكائن الواقع لا ريب في وقوعه، اليوم الحق، الله الحق وقوله حق ووعده حق ولقاءه حق والجنه حق والساعه حق والنبيون حق. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل قال هذه الادعيه، الدعاء الجميل، اللهم انت قيم السماوات والارض ومن فيهن، الى اخره، الى ان قال اللهم انت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاءك حق والجنه حق والساعه حق والنبيون حق. فهو الوعد الحق، اليوم الحق القائم، مفيش اي شك فيه ابدا في وقوع هذا اليوم العظيم. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، من شاء، اللي عايز، الله اعطانا مشيئه، اعطانا اختيار، اللي عايز ياخذ مرجع، انا قلنا المآب هو المرجع والمستقر، يرجع الى الله بالطاعه، عمل الصالح، يتقرب الى الله، جميل، خلاص ربنا اداك الاختيار، ما احناش مسيرين زي الناس الجهال بيقولوا اطلاقا، لكن كل شخص له الاختيار، قدامه يختار الطاعه والمرجع الى الله ويتوب الى الله ويعود ويتخذ طريق الحق، ده طريق. وواحد تاني لا مش عاجبه، عايز يمشي في الضلال وفي المعاصي، خلاص ربنا في الدنيا ادانا الاختيار، نختار. ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا، قدامك السبل، ان هديناه النجدين، ده موجود وده موجود، كل شخص له الاختيار، هو حر، عايز يمشي في طريق الطاعه اهو، عايز يمشي في طريق المعصيه اهو، لو مشي في طريق الطاعه ربنا هيعينه على الطاعه وهيسر له وهي يعني يوفقه لكل الاعمال الصالحه، لو علم من نيته من قلبه ان هو عايز الطاعه، والعاصي كذلك لو علم الله من قلبه الضلال والاعراض وعدم يعني حب الله وحب رسوله برضه هيسر عليه طريق المعصيه، نسال الله السلامه. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، قلنا مرجع بالطاعه. انا انذرناكم عذابا قريبا، إن أنذرناكم عذابا قريبا، يعني حذرناكم أيها الناس عذاب قريب جدا. قريب إزاي؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم مات من 1400 سنة وزيادة، وما احناش عارفين يوم القيامة هيبقى إمتى، يبقى إزاي العذاب قريب؟ والناس اللي ماتوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم والناس دي كلها إزاي العذاب قريب؟ قال العلماء كل ما هو آت فهو قريب، كل ما هو آت فهو قريب، لأن الدنيا عبارة عن إيه؟ عن لحظات ودقائق وساعات وأيام وشهور بتنقضي وتنقطع، زي المسافر عمل يقطع مسافة بعد مسافة بعد مسافة، يوم ما هيصل إلى البلد اللي هو عايزه. وكذلك إحنا أيام بتعدي وأسابيع بتعدي وشهور بتعدي، وكل يوم بينقص من عمرنا، بنقترب للآخرة وبنبعد عن الدنيا. فكل يوم كل يوم بنبعد عن الدنيا وبنقترب من الآخرة. وكذلك الإنسان اللي هو الله سبحانه وتعالى يقول إن أنذرناكم عذابا قريب. عذاب قريب ليه؟ لأنه الإنسان قريبا هيقع، هيقف في نيادي الله، وقريبا هيموت، وبعد ما يموت خلاص انتهت أعماله إلا بقى كان ليه يعني عمل صالح أو صدقة جارية، وانتهى الموضوع على كده، وكل ما هو آت فهو قريب. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، وينظر المرء ما قدمت يداه، يوم القيامة بقى ينظر، هيعرض عليه الأعمال كلها كلها خيرها وشرها، ما في عمل عملناه إلا هيعرض وهيبان بين، هيقف في يد الله، صحيفة الحسنات فيها كل الحسنات، والسيئات مكتوب فيها السيئات، كله هيبان، كله ينظر ما قدمت يداه، كله، ما في حاجة، كلنا بننسى. ولكن كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: أجر ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كله موجود، ربنا ما بيظلمش حد أبدا. ما قدمت يداه. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يعني سبحان الله، ختم السورة بهذه الكلمة، كلمة الندم، بدأ بتبكيت الكفار في بداية السور، وختمها ببيان حال الكافر المعاند، إنه يوم القيامة لما يشوف الأهوال ويعاين العذاب وجحيم والنار في هذا اليوم العصيب الشديد، بعد ما يعاين عذاب الله ويرى أعماله الفاسدة، ويعلم إنه كان على ضلال، وإنه قدم الشهوة والشهوات والملذات الدنيا على نعيم الآخرة، هيندم ندم شديد، لأنه يوم القيامة من كمال عدل الله إن هيبقى في قصاص بين البشر وبين الحيوانات. الحيوان اللي نطح حيوان يجيبه يوم القيامة، خروف مثلا نطح خروف يجيبه وينطحه، حتى يقعد من الشاة القرناء، حتى يقعد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يقعد يقتص منها الشاة الجلحاء اللي هي ملهاش ودان يعني قرون، والشاة القرناء اللي هي ضربتها طبطتها، الله يجعل بينهم قصاص عشان يظهر كمال عدل الله، وبعد كده يقول كونوا تراب، لأن الحيوانات ملهاش جنة ولا لها نار، مش مكلفة. أما ليه يحصل قصاص بين الحيوانات؟ يحصل قصاص بين الحيوانات عشان يظهر كمال عدل الله. الكافر في المشهد ده لما يشوف الحيوانات بعد ما حصل القصاص بينهم والله عز وجل قال كونوا ترابا وبقوا تراب، يقول يا ليتني كنت ترابا، يا ريتني كنت تراب، يا ريتني كنت حتى اكون زي يعني زي الاي، ربنا يحكم عليا زي ما حكم على الحيوانات دي، اللي كده، وتنتهي الموضوع، لانه عارف ان العذاب مستمر ونار جهنم مش هيخرج منها، ومقصده عليه، وفي الام وشقاء ما بعده شقاء، وعطش وتعب وشيء رهيب، مهما وصفنا ومهما تكلمنا عقولنا برضه ما تقدرش تجيب ده. لكن من الاهميه بمكان ان احنا ننظر كتير في الصور اللي فيها الدار الاخره، ننظر كتير في الصور اللي فيها الحساب والده، عشان يثبت عندنا قضية البعث وتتصحح العقيدة، وما نتهزش بأي حاجات على الفضائيات، كلام المخرفين اللي ضلوا الفلاسفة، الكلام اللي بيجيبوه من بطون الكتب ويحدفوه على المسلمين ويفسدوا عقيدتهم ويقولوا لهم عقيدة الفلاسفة الكفار، ويبقى مسلم لكن قرأ للفلاسفة ودماغه اختلطت بكلام الفلاسفة، فيبتدي يشكك المسلمين في دينهم وفي البعث وفي الحساب، ويتكلم كلام لا يكون مسلم أبدا ولا ينبغي أن يخرج مسلم، فيفسد عقول وقلوب المسلمين. نصحى للكلام ده كويس، ونصحصح، وننظر كتير في الصور اللي فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أراد أن يثبت عقيدة المسلم، يعني يصلح عقيدة الناس، بأن أنزل عليهم هذه الصور يعني في الجزء عامة وجزء تبارك، والصور اللي فيها الحساب والوقوف والنشور نقرا كتير، ويا ريتنا نحفظ الصورة أول بأول كده، الصورة النهاردة خدناها نحفظها، ونحاول إن احنا نحفظها ونصلي بيها ونستشعر المعاني. نسأل الله أن يشرح الصدور ويسر أمركم يا رب العالمين، ويحببكم في القرآن ويحببكم في كلامه، ويجعل كل محبكم لله، ويصرف عن قلوبكم يعني أي سوء أو أي ضرر أو شيء يعني يعكر عليكم حياتكم وصفوا حياتكم وصفوا إيمانكم، إنه على كل شيء قدير. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.